من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة حق المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، فقاتلهم رضي الله عنه فنجح ولله الحمد. فالحاصل أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فإنه يمنع دمه وماله، ولكن لا بد من حق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله لو أن قرية من القرى تركوا الأذان والإقامة فإنهم لا يكفرون لكن يقاتلون، تستباح دماؤهم حتى يؤذن ويقيم، مع أن الإقامة والأذان والإقامة ليس من أركان الإسلام لكنها من حقوق الإسلام. قالوا ولو تركوا صلاة العيد مثلا، مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس، لو تركوا صلاة العيد وجب قتاله، يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد، مع أن صلاة العيد فرض كفاية أو سنة عند بعض العلماء أو فرض عين عند على القول الراجح، لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين، قد يجوز مع إسلام المقاتلين ليدعنوا لشعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا قال هنا إلا بحقها. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول لأفعلن كذا في المستقبل وإن لم يقل إن شاء الله، ولكن يجب أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه وشخص يخبر أنه سيفعل، يعني يريد الفعل. أما الأول فلا بأس أن تقول سأفعل بدون إن شاء الله، لأنك إنما تخبر عما في نفسك. وأما الثاني الذي تريد أنك تفعل توقع الفعل فعلا، فهذا لا تقل إلا مقيدا بالمشيئة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهناك فرق بين من يخبر عما في نفسه وبين من يقول إنني سأفعل غدا، غدا ليس إليك، ربما تموت قبل غد وربما تبقى ولكن يكون هناك موانع وصوارف، وربما تبقى ويصرف الله همتك عنه، كما يقع كثيرا كثيرا ما يريد الإنسان أن يفعل فعلا غدا أو في آخر النهار ثم يصرف الله همته. ولهذا قيل لبعض الأعراب، والأعراب سبحان الله عندهم أحيانا جواب فطري، قيل له بما عرفت ربك، بما عرفت ربك؟ واحد منهم قال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل إيش؟ على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ الله أعراض ما أعرف، لكن استدل بعقل. هذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق يخلقها ويدبرها؟ بلى والله. والثاني قيل له بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم، بنقض العزائم وصرف الهمم. كيف هذا؟ يعزم الإنسان على شيء ثم تنتقض عزيمته بدون أي سبب، ما هناك سبب ظاهر. من الذي نقضها؟ الذي نقضها نقض العزيمة هو الذي أودع العزيمة في الأول، وهو الله عز وجل. صرف الهمم يهم الإنسان بالشيء وربما يبدأ به فعلا ثم ينصرف. إذن نقول إن في هذا الحديث دليل على أن الإنسان له أن يقول سأفعل كذا إخبارا عما في نفسه، لا جزما بأن يفعل، لأن المستقبل له الله، لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى في باب المجاهدة، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه. وقال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المجاهدة. المجاهدة يعني مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدته غيره. فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها من أشق الأشياء، ولا تتم مجاهدة الغير إلا بمجاهدة النفس أولا. ومجاهدة النفس تكون على شيئين، يعني أن الإنسان يجاهد نفسه على شيئين، على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي. لأن فعل الطاعات ثقيل على النفس إلا من خففه الله عليه، وترك المعاصي كذلك ثقيل على النفس إلا من خففه الله عليه. فتحتاج النفس إلى مجاهدة، لا سيما مع قلة الرغبة في الخير، فإن الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة ليحملها على فعل الخير. ومن أهم ما يكون في هذا مجاهدة النفس على الإخلاص لله عز وجل في العبادة، فإن الإخلاص أمره عظيم وشاق جدا، حتى إن بعض السلف يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولهذا كان جزاء المخلصين أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. لكن متى يكون هذا الأمر؟ هذا الأمر شديد جدا. فالمجاهدة على فعل على الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس، لأن النفوس لها حضور. الإنسان يحب أن يكون مرموقا عند الناس، يحب أن يكون محترما بين الناس، يحب أن يقال إن هذا رجل عابد، هذا رجل فيه كذا وكذا من خصال الخير. فيدخل الإنسان على فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب ويحمله على الرياء، على مراءة الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به، يعني أظهر أمره للناس حتى ينكشف والعياذ بالله. كذلك أيضا مما يجاهد الإنسان نفسه عليه فعل الطاعات الشاقة مثل الصوم، فإن الصوم من أشق ما يكون على النفوس، لأن فيه ترك المألوف من طعام وشراب ونكاح، فتجده يكون شاقا على الناس إلا من يسره الله عليه وخففه عنه. تجد بعض الناس مثلا في رمضان إذا دخل رمضان وكأنما وضع على ظهره جبل والعياذ بالله، لأنه يستثقل الصوم ويرى أنه شاق. حتى إن بعضهم يجعل حظ نهاره النوم وحظ ليله السهر في أمر لا خير له فيه، كل ذلك من أجل مشقة هذه العبادة عليه. كذلك أيضا من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة الإنسان على الصلاة مع الجماعة. يعني أن كثيرا من الناس يسهل عليه أن يصلي في بيته، لكن يشق عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجد، فتجده مع نفسه في جهاد يقول أصدر أقضي هذا الشغل أفعل كذا حتى يسوف، فتفوته صلاة الجماعة. وهذه أعني ثقل صلاة الجماعة على الإنسان تدل على أن في قلب الإنسان نفاقا، تدل على أن في قلبه نفاقا. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبوا. هذا يحتاج إلى مجاهد. أما المحرم فما أكثر المحرمات التي يشق على بعض الناس تركها، تجده يعتاد على فعل محرم ويشق عليه تركه. والنظر بهذا مثلين: المثل الأول الدخان، فإن كثيرا من الناس ابتلي بشرب الدخان، وشرب الدخان أول ما خرج الدخان اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه حلال، ومنهم من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من ألحقه بالخمر حتى أوجب الحد على شاربه. ولكن بعد أن مضت الأيام تبينا لا مجال للشك فيه أنه حرام، لأن الأطباء أجمعوا على أنه مضر بالصحة، وأنه سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت. ولهذا نجد بعض المدخنين يموت وهو يكلمك، يموت وهو على فراشه، إذا حمل أدنى شيء انقطع قلبه ومات. وهذا يدل على أنه ضار، والشيء الضار محرم على الإنسان، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يشق على بعض المبتلين بهذا يشق عليه أن يدعه، مع أنه لو عود نفسه على ترك شيئا فشيئا لسهل عليه الأمر، لو تركه شيئا فشيئا وأبعد عن الذين يشربونه وصار يكره شم رائحته لهان عليه الأمر. لكن المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية وإيمان صادق. الثاني مما يشق على كثير من الناس، وقد ابتلي به كثير من الناس، حلق اللحى، فإن حلق اللحية محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خالف المجوس، خالف المشركين، وفروا اللحى وحفوا الشوارب. وكثير من الناس قد غلبته نفسه فصار يحلق لحيته، ولا أدري ماذا يجي من حلق اللحية، أي شيء يجي؟ لا يجي إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله. لأن من مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي تنقص الإيمان، فيكتسب معاصي تنقص إيمانه، مع أنه لا يزيد نشاطا ولا صحة ولا تندفع عنه بذلك أمراض، ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شاقا عليه. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي حتى يكون من المجاهدين في الله عز وجل. وقد قال الله تعالى في جزائهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المجاهدة. وسبق لنا الكلام على معنى هذه الكلمة، وذكرنا أن المجاهدة تكون للنفس وتكون للغير، وتقدم الكلام على المجاهدة للنفس، وأنه يدور على شيئين: مجاهدة النفس على فعل الأوامر، ومجاهدتها على ترك النواهي. أما مجاهدة الغير فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم بالعلم والبيان، وقسم بالسلاح. أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمى بالإسلام وليس من المسلمين، مثل المنافقين وأهل البدع المكفرة وما أشبه ذلك. فهؤلاء لا يمكن أن نجاهدهم بالسلاح، لأنهم يتظاهرون بالإسلام وأنهم معنا، ولكننا نجاهدهم بالعلم والبيان. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد الكفار يكون بالسلاح، وجهاد المنافقين بالعلم والبيان. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بأن في أصحابه منافقين ويعلمهم بأعيانهم، ولكنه لا يقتله. واستؤذن في قتلهم فقال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فكذلك الذين ينضمون تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح، لكننا نجاهدهم بالعلم والبيان. ولهذا كان واجبا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلموا العلم على وجه راسخ ثابت، لا على وجه سطحي كما يوجد في كثير من بيوت العلم. يتعلمون العلم علما سطحيا لا يرسخ بالذهن، علما يقصد به أن يحصل الإنسان على بطاقة شهادة فقط. ولكن العلم الحقيقي هو العلم الذي يرسخ في القلب ويكون كالملكة للإنسان، حتى إن الإنسان الذي يوفق لهذا النوع من العلم تجده لا تكاد تأتيه مسألة من المسائل إلا عرف كيف يخرجها على الأدلة من الكتاب والسنة والقياس الصحيح. فلا بد من علم الراسخ، والناس اليوم في عصرنا محتاجون إلى هذا النوع من العلم، لأن البدع بدأ يكشف ظلامها في بلدنا هذه بعد أن كانت نزيهة منها، لكن نظرا لانفتاحنا على الناس وانفتاح الناس علينا وذهاب بعضنا إلى بلاد أخرى ومجيء آخرين إلى بلادنا ليسوا على عقيدة سليمة، بدأت البدع تظهر ويفشو ظلامها. تحتاج هذه البدع إلى نور من العلم، إلى نور من العلم يضيء الطريق حتى لا يصيب بلادنا ما أصاب غيرها من البدع المنكرة العظيمة التي قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله. فلا بد من مجاهدة هؤلاء أهل البدع وأهل النفاق بالعلم والبيان، وبيان بطلان ما هم عليه بالأدلة المقنعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم. لا بد من هذا. أما الثاني من جهاد الغير، النوع الثاني، فهو جهاد بالسلاح، وهذا جهاد الأعداء، الأعداء الذين يظهرون العداوة للإسلام ويصرحون، مثل اليهود والنصارى الذين يسمون بالمسيحيين، والمسيح منهم بريء عليه الصلاة والسلام. المسيح لو أنه خرج لقاتلهم وهم ينتسبون إليه. يقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فما جواب عيسى؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى بن مريم قال لهم ما أمره الله به: اعبدوا الله ربي وربكم. ولكنهم كانوا يعبدون عيسى ويعبدون مريم ويعبدون الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة. إذن كيف يصح أن ينتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبرأ منهم أمام الله عز وجل؟ فاليهود والنصارى والمشركون من البوذيين وغيرهم والشيوعيون كل هؤلاء أعداء للمسلمين، كل هؤلاء أعداء للمسلمين. يجب أن على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء حتى تكون كلمة الله العليا. ولكن مع الأسف المسلمون اليوم في ضعف شديد، في هوان، في ذل، بعضهم يقاتل بعضا أكثر مما يقاتلون أعداء، هم فيما بينهم يتقاتلون أكثر مما يتقاتلون مع أعداء، ولهذا سلط الأعداء علينا وصرنا كالكرة بأيديهم يتقاذفونها حيثما يشاءون. فلهذا يجب على المسلمين أن يصحوا لهذا الأمر وأن يعدوا العدة، لأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعطوا الجزية، هم يبذلون الجزية لنا عن يد، فيها قولا للعلماء عن يد يعني عن قوة منا عليه، أو عن يد يعني عن واحدة من أيديهم بحيث يمدها هو بنفسه، اليهود أو النصراني. ولهذا قال العلماء: لو أرسل بها خادمه لم نأخذها حتى يأتي هو بنفسه ويسلمها للمسؤول من المسلمين. تصوروا يا جماعة كيف الإسلام، كيف يريد الله منا أن يكون الإسلام في هذه العزة؟ تضرب عليهم الجزية ويأتون بها هم بأنفسهم ولو كان أكبر واحد منهم يأتي بها حتى يسلمها إلى المسؤول في الدولة الإسلامية عن يد وهو صاغر أيضا، لا يأتي بأبهة وبجنود وبقوم وبحشم، لا، يأتي وهو صاغر. طيب إذا قال قائل: كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا؟ كيف تكون هكذا؟ أليس هذا عصبية؟ قلنا: عصبية لمن؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون على الناس؟ أبدا، المسلمون أحسن الناس أخلاقا، لكنهم يريدون أن تكون كلمة الخالق، أن تكون كلمة الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العليا، أن تكون هي العليا. ولا يمكن أن تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلو. ولكن متى يكون المسلمون هم الأعلو؟ يكونون إذا تمسكوا بدين الله حقا ظاهرا وباطنا، وعرفوا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أما أن يذلوا عن دين الله ثم يذلوا أمام أعداء الله ثم يصلون أذنابا لأعداء الله، فأين العزة؟ لا يمكن أن يكون عزة أبدا، لا يمكن. الإسلام دين، دين حق، دين علو. قال الله عز وجل: ولا تهنوا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. ايش تبون بعد؟ أنتم الأعلون والله معكم، كيف تدعون إلى السلم؟ كيف تهنون؟ ولكن نظرا لتأخرنا في ديننا تأخرنا وكنا على العكس من ذلك. كان الناس في عهد السلف الصالح يمشي المسلم وهو يرى أنه هو المستحق لأرض الله، لأن الله قال في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهو يرى أنه صاحب الأرض. أما الآن فبالعكس مع الأسف الشديد. ولهذا نحن نحث أبناءنا وشبابنا على أن يفقهوا الدين حقيقة ويتمسكوا به حقيقة، وأن يحذروا أعداء الله عز وجل، وأن يعلموا أنه لا يمكن لعدو الله وعدوهم أن يسعى لمصلحتهم إطلاقا، بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسه وتدمير المسلمين ومن ورائهم الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يعزنا بدينه وأن يعز دينه بنا وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره وأن يهيئ للأمة الإسلامية قادة خير يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دينها ودنياها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استأذني لأعيذنه. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. المعاداة هي المباعدة وهي ضد الموالاة. والولي بينه الله عز وجل في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا يعني حققوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يجب الإيمان به وكانوا يتقون حققوا العمل الصالح بجوارحهم فاتقوا جميع المحارم من ترك الواجبات أو فعل المحرمات. فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بالتقوى. هؤلاء هم أولياء الله. وليس أولياء الله أو وليست ولاية الله سبحانه وتعالى تأتي بالدعوة كما يفعله بعض الدجالين الذين يموهون على العامة بأنهم أولياء لله أولياء لله وهم أعداء لله والعياذ بالله. فتجد في بعض البلاد الإسلامية أناسا يموهون للعامة يقول نحن أولياء ثم يفعل الإنسان من العبادات الظاهرة ما يموه به على العامة وهو من أعداء الله لكنه يتخذ من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال وإلى إكرام الناس له وإلى تقربهم إليه وما أشبه ذلك. وعندنا ولله الحمد ضابط بينه الله عز وجل وتعريف بين للأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله. فالذي يعادي أولياء الله يقول الله عز وجل فقد آذنته بالحرب يعني أعلنت عليه الحرب. فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل نسأل الله العافية. ومن حارب الله فهو مهزوم مخذول لا تقوم له قائمة. ثم قال سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني أن الله يقول ما تقرب الإنسان إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل. فالصلوات الخمس مثلا أحب إلى الله من قيام الليل وأحب إلى الله من النوافل. صيام رمضان أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس والبيض وما أشبهها. كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل وذلك يعني وجه ذلك أنه أن الفرائض وكدها الله عز وجل فألزم بها العباد، وهذا دليل على شدة محبته لها عز وجل، لما كان يحبها شديدا ألزم بها العباد. أما النوافل فالإنسان حر، إن شاء تنفل وزاد خيرا وإن شاء لم يتنفل، لكن الفرائض أحب إلى الله وأوكل. والغريب أن الشيطان جاءت الناس وتجدهم في النوافل يحسنونها تماما، تجد مثلا في صلاة الليل يخشى ولا يتحرك ولا يذهب قلبه يمينا ولا شمالا، لكن إذا جاءت الفرائض فالحركة كثيرة والوساوس كثيرة والهواجس بعيدة، وهذا من تزيين الشيطان. إذا كنت تزين النافلة فالفريضة أحق بالتزيين، أحسن الفريضة لأنها أحب إلى الله عز وجل من النوافل. وما يزال عبدي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللهم فضلك، النوافل تقرب إلى الله تكمل الفرائض، فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض نال محبة الله، يعني أن الله يحبه، فإذا أحبه يقول عز وجل فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني أنني أكون مسددا له في هذه الأعضاء الأربعة، في السمع أسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله ويعرض عما يغضب الله لا يستمع إليه، كذلك أيضا بصر لا ينظر إلا إلى ما يحب الله النظر إليه، ولا ينظر إلى المحرم ولا ينظر نظرا محرما، ويده لا يعمل بيده إلا ما يرضي الله لأن الله يسدده، وكذلك رجله لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله لأن الله يسدده. هذا معنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وليس معنى الله يكون نفس السمع ونفس البصر، حاشا لله، ولكن المعنى أنه يسدد الإنسان في سمعه وبصره وبطشه ومشيه، هذا هو معنى الحديث. ويأتي شرح البقية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث إلى قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وبينا أن معنى هذه الجمل أن الله عز وجل يسدل هذا الولي في قوله وفعله وحركاته وسكناته، يسدده في سمعه فلا يستمع إلا لما فيه الخير والصلاح، ويكون ممن إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يسدده أيضا في عينه بصره الذي يبصر به فلا يرى ولا ينظر إلا لما أحل الله له وانتفع بنظره في الآخرة، يسدده أيضا في فعله بيديه فيكون لا يعمل بيديه إلا ما يرضي الله عز وجل، وكذلك يسدده في خطواته ومشيه في رجليه بحيث لا يسعى إلا لما فيه الخير. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مسددا له في هذه الأشياء كان موفقا مغتنما لأوقاته منتهزا لفرصه. وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد ونفس الرجل، لأن هذا محال، فإن هذه أعضاء وأبعاد لشخص مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق، ولأن الله تعالى أثبت في هذا الحديث في قوله وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت سائلا ومسؤولا وعائذا ومعوذا به، وهذا غير هذا. وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي وإن سألني أعطيته دليل على أن هذا الولي الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل إذا سأل الله أعطاه فكان مجاب الدعوة. وهذا الإطلاق يقيد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطى السائل سؤله ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم، فإن سأل إثما فإنه لا يجاب، لكن الغالب أن الولي لا يسأل الإثم، لأن الولي هو المؤمن التقي، والمؤمن التقي لا يسأل إثما ولا قطيعة رحم. ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني لئن اعتصم بي ولجأ إلي من شر كل ذي شر لأعيذنه، فيحصل بإعطائه مسؤولة وإعادته مما يتعود منه يحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. في هذا الحديث عدة فوائد: أولا إثبات الولاية لله عز وجل، وولاية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وهي السلطة على جميع العباد والتصرف بهم بما أراد، هذه ولاية عامة، كل إنسان فإن الذي يتولى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله عز وجل. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه ولاية عامة تشمل جميع الخلق. أما الولاية الخاصة فمثل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاية العامة تكون بغير سبب من الإنسان، يتولى الله الإنسان شاء أم أبى وبغير سبب منه. أما الولاية الخاصة فإنها تكون بسبب من الإنسان، هو الذي يتعرض لولاية الله حتى يكون الله وليا له. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أولياء الله، وأن الله سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم، بل يكون حربا عليهم عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال الواجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج وجهاد وعلم وغير ذلك أفضل من الأعمال المستحبة، لأن الله قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ومن فوائده إثبات المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب الأعمال بعضها أكثر من بعض، كما أنه يحب الأشخاص بعضهم أكثر من بعض، فالله عز وجل يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة، وتتفاوت محبته سبحانه وتعالى على حسب ما تقتضيه حكمته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون بذلك معانا في جميع أموره، لقوله تعالى في هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر. وفيه دليل أيضا على أن من أراد أن يحبه الله فالأمر سهل عليه إذا سهله الله عليه، يقوم بالواجبات ويكثر من العبادات التطوع، فبذلك ينال محبة الله وينال ولاية الله. ومن فوائد هذا الحديث إثبات عطاء الله عز وجل وإجابة دعوته لوليه، لقوله: وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيدنه. وإنما أتى به المؤلف في باب المجاهدة لأن النفس تحتاج إلى جهاد في القيام بالواجبات ثم بفعل المستحبات. نسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني أن هذين الجنسين من النعم مغبون فيهما كثير من الناس، أي مغلوب فيهما، وهما الصحة والفراغ. وذلك أن الإنسان إذا كان صحيحا كان قادرا على ما أمره الله به أن يفعله، وكان قادرا على ما نهى الله عنه أن يتركه، لأنه صحيح البدن، منشرح الصدر، مطمئن القلب. كذلك الفراغ إذا كان عنده ما يؤويه وما يكفيه من مؤونة فهو متفرغ، فإذا كان فارغا صحيحا فإنه يغبن كثيرا في هذا، لأن كثيرا من أوقاتنا تضيع بلا فائدة، تضيع أوقات كثيرة ونحن في صحة وعافية وفراغ، ومع ذلك تضيع علينا كثيرا. ولكننا لا نعرف هذا الغبن في الدنيا، إنما يعرف الإنسان الغبن إذا حضره أجله وإذا كان يوم القيامة. دليل ذلك قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال عز وجل في سورة المنافقين: من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الواقع أن هذه الأوقات الكثيرة تذهب علينا سدى لا ننتفع منها، ولا ننفع أحدا من عباد الله، ولا نندم على هذا إلا إذا حضر الأجل. يتمنى الإنسان أن يعطى فرصة دقيقة واحدة لأجل أن يستعجل، ولكن لا يحصل له. ثم إن الإنسان قد لا تفوته هذه النعمة، بل قد لا تفوته هاتان النعمتان الصحة والفراغ بالموت، قد تفوته قبل أن يموت، قد يمرض ويعجز عن القيام بما أوجب الله عليه، قد يمرض ويكون ضيق الصدر لا ينشرح صدره ويتعب، وقد ينشغل بإيجاد النفقة له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات. لهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله عز وجل بقدر ما يستطيع. إن كان قارئا للقرآن فليكثر من قراءة القرآن، إن كان لا يعرف يكثر من ذكر الله عز وجل، إذا كان لا يمكن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من معونة وإحسان، فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدى. فالإنسان العاقل هو الذي ينتهز الفرص، فرصة الصحة وفرصة الفراغ. وفي هذا دليل على أن النعم نعم الله تتفاوت، بعضها أكبر من بعض، وهو كذلك. وأكبر نعمة ينعم الله بها على العبد نعمة الإسلام. نعمة الإسلام التي أضل الله عنها كثيرا من الناس. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا وجد الإنسان أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له فإن هذه أكبر النعم. ثم نعمة العقل، فإن الإنسان إذا رأى مبتلا في عقله لا يحسن التصرف وربما يسيء إلى نفسه وإلى أهله حمد الله على هذه النعمة فإنها نعمة عظيمة. ثالثا نعمة الأمن في الأوطان فإنها من أكبر النعم. ونضرب لكم مثلا بما سبق عن آبائنا وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلاد، حتى إننا نسمع أنهم إذا خرجوا إلى الصلاة صلاة الفجر لا يخرج الإنسان إلا بسلاح يخشى أن يعتدي عليه أحد. ثم نضرب مثلا في حرب الخليج التي مضت في العام الماضي كيف كان الناس خائفين، حتى أصبح الناس يلبسون درائشهم بالشمع خوفا من شيء متوهم أن يرسل عليه، وصار الناس في قلق عظيم. فنعمة الأمن لا يشابهها نعمة غير نعمة الإسلام والعقل. كذلك الرابع مما أنعم الله به علينا ولا سيما في هذه البلاد رغد العيش، يأتينا من كل مكان، نحن في خير عظيم ولله الحمد، البيوت ملآنة من الأرزاق. ثم إن الإنسان قد لا يفوته، قد لا تفوته هذه النعمة، بل قد لا تفوته هاتان النعمتان الصحة والفراغ بالموت، قد تفوته قبل أن يموت، قد يمرض ويعجز عن القيام بما أوجب الله عليه، قد يمرض ويكون ضيق الصدر لا ينشرح صدره ويتعب، وقد ينشغل بإيجاد النفقة له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات. لهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله عز وجل بقدر ما يستطيع. إن كان قارئا للقرآن فليكثر من قراءة القرآن، إن كان لا يعرف يكثر من ذكر الله عز وجل، إذا كان لا يمكن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من معونة وإحسان، فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدى. فالإنسان العاقل هو الذي ينتهز الفرص، فرصة الصحة وفرصة الفراغ. وفي هذا دليل على أن النعم نعم الله تتفاوت، بعضها أكبر من بعض وهو كذلك. وأكبر نعمة ينعم الله بها على العبد نعمة الإسلام، نعمة الإسلام التي أضل الله عنها كثيرا من الناس. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا وجد الإنسان أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له فإن هذه أكبر النعم. ثم نعمة العقل، فإن الإنسان إذا رأى مبتلا في عقله لا يحسن التصرف وربما يسيء إلى نفسه وإلى أهله حمد الله على هذه النعمة فإنها نعمة عظيمة. ثالثا نعمة الأمن في الأوطان فإنها من أكبر النعم. ونضرب لكم مثلا بما سبق عن آبائنا وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلاد، حتى إننا نسمع أنهم إذا خرجوا إلى الصلاة صلاة الفجر لا يخرج الإنسان إلا بسلاح يخشى أن يعتدي عليه أحد. ثم نضرب مثلا في حرب الخليج التي مضت في العام الماضي كيف كان الناس خائفين، حتى أصبح الناس يلبسون درائشهم بالشمع خوفا من شيء متوهم أن يرسل عليه، وصار الناس في قلق عظيم. فنعمة الأمن لا يشابهها نعمة غير نعمة الإسلام والعقل. كذلك الرابع مما أنعم الله به علينا ولا سيما في هذه البلاد رغد العيش، يأتينا من كل مكان، نحن في خير عظيم ولله الحمد، البيوت ملآنة من الأرزاق، والسماطات يجعل فيها من الأرزاق ما يكفي للواحد ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو أكثر، هذه أيضا من النعم. فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة وأن نقوم بطاعة الله حتى نكسب زيادة النعم، لأن الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتبطر قدمه، فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب المجاهدة. وقد سبق لنا أن من جملة المجاهدة مجاهدة الإنسان نفسه وحمله إياها على عبادة الله والصبر على ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت يا رسول الله لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهي رضي الله عنها عائشة من أعلم الناس في حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنعه في السر، يعني في بيته. وكذلك نساؤه رضي الله عنهم هن أعلم الناس بما يصنعه في بيته، ولهذا كان كبار الصحابة يأتون إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عما كان يصنع في بيته. كان يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجدا، وقد قال الله تعالى في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وطائفة من الذين معك، يعني يقوم عليه الصلاة والسلام أحيانا أكثر الليل وأحيانا نصف الليل وأحيانا ثلث الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام يعطي نفسه حقها من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقوم أدنى من ثلثي الليل يعني فوق النصف ودون الثلثين ونصف وثلث حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام. وكان يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر من طول القيام، يتحجر الدم فيها وتنشق. وقد قام معه شباب من الصحابة رضي الله عنهم ولكنهم تعبوا. فابن مسعود رضي الله عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام طويلا حتى هممت بأمر سوء. قالوا وما بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أقعد وأدعه يجلس، عجز عن أن يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قام معه ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران الجميع خمسة أجزاء ونصف وربع تقريبا خمسة وربع خمسة أجزاء. ويقول حذيفة كلما أتى آية رحمة سأل، وكلما أتى آية تسبيح سبح، وكلما أتى آية وعيد تعود. وهو معروف عليه الصلاة والسلام بأنه يرتل القراءة خمسة أجزاء وربع مع السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية الوعيد والتسبيح عند آية التسبيح ماذا يكون القيام طويلا، يكون القيام طويلا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الليل، وإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود أيضا، فكان يطيل القراءة والركوع والسجود. وأنت إذا تصورت إذا كان يقوم مثلا في الشتاء، الشتاء لياليه 12 ساعة، يقوم أدنى من ثلث الليل، لنقل إنه يقوم 7 ساعات، 7 ساعات وهو يصلي عليه الصلاة والسلام في الليل الطويل. تصور ماذا يكون حال عليه الصلاة والسلام، ومع هذا فقد صبر نفسه وجاهد نفسه وقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وفي هذا دليل على أن الشكر هو القيام بطاعة الله، وأن الإنسان كلما ازداد في طاعة ربه عز وجل فقد ازداد شكرا لله عز وجل. وليس الشكر أن يقول الإنسان بلسانه أشكر الله أحمد الله، هذا شكر باللسان، لكن الكلام على الشكر الفعلي الذي يكون بالفعل، يقوم الإنسان بطاعة الله بقدر ما يستطيع. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كل ما تقدم من ذنبه فقد غفر الله له، وكل ما تأخر فقد غفر الله له. وقد خرج من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه سالما من كل ذنب، لأنه مغفور له. وقد يخص الله أقواما فيغفر لهم ذنوبهم بأعمال صالحة قاموا بها، مثل أهل بدر، أهل بدر وكانوا 310 رجلا، منهم حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في قصة مشهورة، قال أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا من خصائص أهل بدر، أن الله غفر لهم ما يفعلون من الذنوب، وإلا فإن حاطبا رضي الله عنه فعل ذنبا عظيما. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزو قريشا حين نقضت العهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية، أرسل حاطب رضي الله عنه أرسل رسالة خطية إلى أهل مكة يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم عليه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من طريق الوحي. فأرسل علي بن أبي طالب ورجلا معه في إثر المرأة، فأدركوها في روضة خاخ، روضة معروفة في طريق مكة، فلما أدركوها أوقفوها وقالوا لها أخرج الكتاب، أخرج الكتاب اللي معك لأهل مكة. قالت ما معي كتاب. قالوا لابد أن تخرجيه، الكتاب معك، فإما أن تخرجيه وإما أن نفتشك حتى ما تحت الثياب. فلما عرفت عزيمتهم أخرجت الكتاب من خفها، الخف يعني الكندرة، أخرجت، فإذا فيه خطاب من حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم، فرجعوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. استأذن عمر، لأن عمر رضي الله عنه من أقوى الناس في دين الله، استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حاطبا، قال إن الرجل نافق كتب بأسرارنا إلى أعدائنا. قال أما علمت أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكان منهم رضي الله عنه. وإلا هذه جريمة كبيرة، ولهذا يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوسا يكتب إلى أعدائنا بأخبارنا يجب عليه أن يقتله ولو كان مسلم، لأنه عاثم في الأرض فسادا، فقتل الجاسوس ولو مسلما واجب على ولي الأمر لعظم فساده. لكن هذا منع منه مانع، وهو أنه كان من أهل بدر، ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنه مسلم، قال أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر. وفي هذا دليل نعم على أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن هذا قد يقع كما قلت لبعض الصحابة كأهل بدر. قال بعض العلماء: واعلم أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبناء عليه فكل حديث، كل حديث يأتي بأن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه حديث ضعيف، لأن هذا من خصائص الرسول. أما غفر له ما تقدم من ذنبك فهذا كثير، لكن ما تأخر هذا ليس إلا للرسول صلى الله عليه وسلم فقط من خصائصه. وهذه قاعدة نافعة تنفع طالب العلم، أنه إذا أتاك حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاعلم أن قوله ما تأخر ضعيف لا أصل، لأن هذا من خصائص محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على فضيلة قيام الليل وطول القيام، وقد أثنى الله على من يقومون الليل ويطيلون، فقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تبتعد عن المضاجع عن الفرش، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا، وطمعا إذا نظروا إلى فضل الله طمعوا في فضله ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ينهم فضله. تتجافى عن المضاجع، ليسوا يسهرون على التلفزيون أو على لعب الورقة أو على أعراض الناس أو ما أشبه ذلك، ولكنهم يدعون الله يعبدونه عز وجل خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أين هذا الذي أخفي لهم؟ جاء في الحديث القدسي ما يبين، قال الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين، استمع للحديث، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا وإياكم من ساكن هذه الجنان، إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة. يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، أنه إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليلة وجد في العبادة وشمر عليه الصلاة والسلام. وقد سبق في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه، وأنه يقوم أكثر من النصف أو النصف أو الثلث، أما في ليالي العشر من رمضان فإنه كان يقوم الليل كله، يحيي ليله كله عليه الصلاة والسلام بالعبادة، لكن ذو الفطور بعد غروب الشمس والعشاء وصلاة العشاء والأشياء التي يرى أنها قربة عليه الصلاة والسلام، وليس معناه أنه كل الليل في صلاة، بدليل أن صفية بنت حيي بن أخطب كانت تأتي إليه عليه الصلاة والسلام فيحدثها بعد صلاة العشاء، ولكن كل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في تلك الليالي فإنه قربة إلى الله عز وجل، إما صلاة أو تهيئ لصلاة أو غير ذلك. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي العشر الأواخر من رمضان كلها، ولكنه لا يحيي ليلة سواه، أي أنه لم يقم ليلة حتى الصباح إلا في العشر الأواخر من رمضان، وذلك تحريا لليلة القدر، وهي ليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان ولا سيما في السبع الأواخر منه. هذه الليلة يقدر الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون في تلك السنة، وهي كما قال الله تعالى خير من ألف شهر، فكان فيها ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله معنى قوله شد المئزر، فمنهم من قال إنه كناية عن ترك النساء، لأنه يكون معتكفا والمعتكف لا يباح له النساء، كما قال تعالى ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومنهم من قال بل هو كناية عن الجد والتشمير في العمل، وكلا الأمرين صحيح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأتي أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه معتكف، وكان أيضا يشد المئزر ويجتهد ويشمر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أنواع المجاهدة، أن الإنسان يجاهد نفسه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في طاعة الله. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يعني في إيمانه، وليس المراد القوي في بدنه، لأن قوة البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله، فقوة البدن ليست محمولة ولا مذمومة، إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة، وإن استعان بهذه القوة على معصية الله صارت مذمومة، لكن القوة في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي يعني قوي الإيمان، ولأن هذا كلمة القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان، كما تقول الرجل القوي يعني في رجولته، كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه، لأن المؤمن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه، وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله. والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفا لا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات فيقصر كثيرا. وقول خير يعني خير من المؤمن الضعيف، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفي كل خير، يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير. وإنما قال وفي كل خير في كل خير لئلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، بل المؤمن الضعيف فيه خير، خير من الكافر لا شك. وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراس، وهو أن يتكلم الإنسان كلاما يوهم معنى لا يقصده فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى هذا. ومن ذلك ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى لما كان قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا يوهم أن الآخرين ليس لهم حظ من هذا، قال وكلا وعد الله الحسنى. ومن ذلك قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. لما كان هذا يوهم أن داود عنده نقص قال وكلا آتينا حكما وعلما. ومن ذلك قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل خير، لا المؤمن القوي ولا المؤمن الضعيف، لكن القوي خير وأحب إلى الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، هذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، وصية جامعة مانعة. احرص على ما ينفعك يعني اجتهد فيه في تحصيله ومباشرته. وضد الذي ينفع ضده ما فيه ضرر وما لا نفع فيه ولا ضرر. وذلك أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ينفع الإنسان وقسم يضره وقسم اللغو لا ينفع ولا يضر. فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص على ما ينفعه. وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم. ولهذا نقول بمثل هؤلاء إنكم لم تعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم إما جهلا منهم أو تهاونا، لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح أمر الشيطان. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث, حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسا له في عمله الديني والدنيوي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. وهذه الكلمة كلمة جامعة عامة, على ما ينفعك أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين أو في الدنيا. فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فإنها تقدم منفعة الدين, لأن الدين إذا صلح صلحت الدنيا, وأما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد. فقوله على ما ينفعك يشمل منافع الدين والدنيا, وعند التعارض تقدم منافع الدين على منافع الدنيا. وفي قوله احرص على ما ينفعك إشارة إلى أنه إذا تعارض منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإننا نقدم المنفعة العليا, لأن المنفعة العليا فيها منفعة التي دونها وزيادة, فتدخل في قوله احرص على ما ينفعك. فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سوا في الحاجة, وأنت لا يمكنك أن تصل الرجلين جميعا, فهنا نقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع. وكذلك أيضا لو أنك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء, لكن أحدهما أكثر جماعة, فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه أفضل. فقول على ما ينفعك يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأخرى. وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيا عنه, ولكن هنا منهيان أحدهما أشد, فإنه يرتكب الأخف, فالمناهي يقدم الأخف منها, والأوامر يقدم الأعلى منها. وقوله عليه الصلاة والسلام واستعن بالله, ما أروع هذه الكلمة, ما أروع هذه الكلمة بعد قوله احرص على ما ينفع. لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيا يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد ويحرص, ربما تغره نفسه حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله. وهذا يقع كثيرا, كثير من الناس يعجب بنفسه ما يذكر الله عز وجل ويستعين به. إذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرصا على النافع وفعلا له أعجب بنفسه ونسي الاستعانة بالله. ولهذا قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله, لا تنسى الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير. وفي الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله, إن حتى الشيء اليسير لا تنسى الله, حتى إذا أردت أن تتوضأ أو تصلي أو تذهب يمينا أو شمالا أو تصنع شيئا فاستحضر أنك مستعين بالله عز وجل, وأنه لولا عون الله ما حصل لك هذا الشيء. واستعن بالله. ثم قال ولا تعجز, يعني استمر في العمل, لا تعجز وتتأخر تقول الله المدى طويل الشغل كثير, ما دمت قد صممت في أول الأمر على أن هذا هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز. وهذا الحديث بالحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليها الإنسان، لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصى. منها مثلا طالب العلم يشرع في كتاب يرى أنه منفعة له وفي مصلحة، ثم بعد أسبوع شهر يمل وينتقل إلى كتاب آخر. هذا نقول استعان بالله وحرص على ما ينفعه، لكن عجز. كيف عجز؟ يعني لم يستمر، لأن معنى قوله لا تعجز يعني لا تترك العمل، استمر فيه ما دمت قف فيه على أنه نافع استمر. فتجد هذا الرجل يمضي عليه الوقت لن يحصل شيء، لأنه أحيانا يقرأ بهذا وأحيانا بهذا وأحيانا بهذا وأحيانا بهذا. حتى في مسألة الجزئية أيضا، بعض طلبة العلم مثلا يريد أن يراجع مسألة من المسائل في كتاب، ثم يتصفح الكتاب يدور المسألة هذه، يعرض له في أثناء التصفح الكتاب مسألة أخرى يقف عندها، ثم يعرض الثاني يقف، ثم ثالث يقف، ثم ضيع الأصل اللي هو الذي فتح الكتاب من أجله، فيضيع عليه الوقت. وهذا كثيرا ما يقع في مثل فتاوي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد الإنسان طالع يقف مجلد على أنه يراجع مسألة، ثم يمر عليه مسألة تعجبه يقف عندها، ثم مسألة أخرى وهكذا. هذا ليس بصحيح، انظر الأصل اللي أنت فتحت الكتاب من أجله. كذلك أيضا في تراجم الصحابة مثلا في الإصابة لابن حجر رحمه الله، يريد الإنسان أن يطالع ترجمة صحابي من الصحابة، يفتح الكتاب لأجل يصل إلى ترجمته، يعرض له ترجمة صحابي آخر يقف عنده يقرأ، ثم يفتح الكتاب يجد صحابي آخر، ثم هكذا يضيع عليه الوقت ولا يحصل المسألة التي الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب. وهذا فيه ضياع للوقت، فيه ضياع للوقت. ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إن أنه يبدأ بالأهم بالذي تحرك من أجله. دعاه عتبان بن مالك، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك، يعني عتبان قال للرسول أريد أن تأتي لتصلي في بيتي فأتخذ من المكان الذي صليت فيه مصلى لي. يريد أن الرسول يصلي مكان علشان يصلي فيه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه، فلما وصلوا إلى بيت عتبان واستأذنوا ودخلوا، وإذا عتبان قد صنع لهم طعاما، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكل الطعام. قال أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه؟ فأراه إياه فصل ثم قال هات الطعام. فهذا دليل أن الإنسان يبدأ بماذا؟ بالأهم، بالذي يتحرك من أجله، من أجل أن لا يضيع عليه عمله سدى. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعجز، أي لا تكسل وتتأخر في العمل إذا شرعت فيه، بل استمر، لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر ثم تركت ثم في آخر ثم تركت ما تم لك عمل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا الكلام على أكثر هذا الحديث العظيم الذي ينبغي للإنسان أن يتخذه نبراسا لعمله يسير عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إلى هنا انتهى ما تكلمنا عليه فيما سبق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، يعني بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله وتستمر ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد، لا تقل لو أني فعلت لكان كذا، لأن هذا أمر فوق إرادتك، أنت فعلت الذي تؤمر به، ولكن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثال ذلك: رجل سافر يريد العمرة مثلا، لكنه في أثناء الطريق تعطلت السيارة ثم رجع، فقال: لو أني أخذت السيارة الأخرى لكان أحسن ولما حصل عليه التعطل. نقول: لا تقل هكذا، لأنك أنت بذلت الجهد، ولو كان الله عز وجل أراد أن تبلغ العمرة ليسر لك الأمر، ولكن الله لم يرد ذلك. فالإنسان إذا بذل ما يستطيع مما أمر ببذله وأخلفت الأمور، فحينئذ يفوض الأمر إلى الله، لأنه فعل ما يقدر عليه. ولهذا قال: إن أصابك شيء، يعني بعد بذل الجهد والاستعانة بالله عز وجل، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. جزى الله عنا نبينا خيرا، بين الحكمة من ذلك. قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم والهموم، ولو أني سويت لكان كذا، لو فعلت كان كذا. لا تقل هكذا، الأمر انتهى ولا يمكن أن يتغير عما وقع، هذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، سيكون على هذا الوقت مهما عملت. ولهذا قال: ولكن قل قدر الله، أي هذا قدر الله، أي تقدير الله وقضاؤه، وما شاء فعل، ما شاء عز وجل فعله، إن ربك فعال لما يريد، لا أحد يمنعه أن يفعل في ملكه ما يشاء، ما شاء فعل عز وجل. ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وبحمده لا يفعل شيئا إلا لحكمة خفيت علينا أو ظهرت لنا. والدليل على هذا قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فبين أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم. وكم من شيء كره الإنسان وقوعه فصارت العاقبة خيرا له، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولقد جرت حوادث كثيرة تدل على هذه الآية. قبل كم سنة أقلعت طائرة من الرياض متجهة إلى جدة، وفيها ركاب كثير، فوق 300 راكب، وكان أحد الركاب الذين سجلوا في هذه الطائرة في قاعة الانتظار، فغلبته عيناه حتى نام، وأعلن عن إقلاع الطائرة، وذهب الركاب وركب، فإذا بالرجل يستيقظ بعد أن أغلق الباب، فندم ندامة شديدة: كيف فاتته الطائرة؟ ثم إن الله قدر بحكمته أن تحترق الطائرة وركابها. فسبحان الله، كيف نجا هذا الرجل؟ كره أنه فاتته الطائرة، ولكن كان ذلك خيرا له، فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله وصار الأمر على خلاف ما تريد لا تندم، لا تقول لو أني فعلت لكان كذا. إذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والأحزان ما يكدر عليك الصبر، انت الأمر راح، سلم الأمر للملك الجبار عز وجل، قل قدر الله وما شاء فعل. والله لو أننا سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا، لكن تجد الإنسان منا أولا ما يحرص على ما ينفعه، تمضي أوقاته ليلا ونهارا بدون فائدة، تضيع عليه سدى. ثانيا إذا قلت أنه اجتهد في أمر ينفعه ثم فات الأمر ولم يكن على ما توقع تجد يندم، وليتي ما سويت كذا، ولو أني سويت كذا لكان كذا. هذا ما صحيح، أنت أديت ما عليك ثم بعد هذا فوض الأمر إلى الله عز وجل. فإذا قال قائل كيف أحتج بالقدر، كيف أقول القدر الله ما شاء فعل، هذا احتجاج بالقدر؟ نقول نعم، الاحتجاج بالقدر في موضعه لا بأس به. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما يوحى إليك من ربك وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشرك، فبين له أن شركهم بمشيئته. والاحتجاج بالقدر على الاستمرار في المعصية هذا حرام، لا يجوز، لأن الله قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسه. لكن احتجاج بالقدر في موضعه هذا لا بأس به. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة على علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام فوجدهما نائمين، فقال لهما ما منعكما أن تقوما، يعني تقوما تهجدا. فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، لو شاء أن نقوم لقمنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا،